منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني وأمير قطر يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أمير عبد اللهيان يقول إن الجولة الجديدة لمفاوضات إلغاء الحظر بالدوحة كانت إيجابية. عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. إلى التفاصيل. تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وأفادت مصادر إعلامية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. يذكر أن الدوحة استضافت أخيرا جولة مفاوضات غير مباشرة حول إلغاء الحظر بحضور وفود من إيران وأمريكا والاتحاد الأوروبي كوسيط. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن الجولة الجديدة لمفاوضات إلغاء الحظر بالدوحة كانت إيجابية. وأكد أمير عبد اللهيان لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيا أن إيران عازمة على مواصلة المفاوضات لتحقيق اتفاق جيد ورصين ومستديم، والذي قال إنه سيكون في متناول اليد لو تحلت أمريكا بالواقعية، مشيدا باستضافة الدوحة لهذه الجولة من المفاوضات. بدوره قيم الوزير القطري مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين إيران وأمريكا بالإيجابية والبناءة، وقال إن قطر لن تدخر أي جهد في سياق استضافة هذه المباحثات وتحقيق النتائج المرجوة. حول جدية أمريكا بشأن إلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى الإعلامي والخبير الاستراتيجي هادي محمدي.
الدولة قطر كان مشكورة لإيجاد أرضية مناسبة لدور جديد في المفاوضات، وهذا شيء مشكور. ثانيا، في زيارات البوريل والمورا يعني ما سينا شيء ملموس، وعمليا حتى في من خلال الرسائل الشفهية الذي يرسل من قنوات مختلفة إليه، ليس هناك يعني مؤشرات والعلائم الواضحة بأن نشعر بأنه أمريكيين جادين ومحسومين أمرهم بأن يعني يستفيد الطرفين من التوافق ويلتزمون الطرف يلتزمان الطرفان إلى التوافق. لكن حسب يعني نشاط الوسطاء والدولة قطر، قبلنا بمفاوضات خلال اليوم واليوم الماضي بأن نتبادل الاقتراحات لعبور من يعني عقد الموجودة في موضوع الضمانات في الموضوعات المختلفة، خاصة إنه أمريكيين هناك جعبة عندهم يعني جعبة العقوبات خاصة بموضوع النووي، نفس العقوبات بهجج الصاروخي والإقليمي والهجج مختلفة، يتكرر هذا العقوبات. وإذا يرفع بموضوع النووي موضوع العقوبات، يبقى نفس العقوبات في موضوعات بحجج مختلفة، وهذا معناته إنه إيران لا يستفيد من يعني مزايا ومصالح القومية في إطار التوافق النووي. بسبب هناك إصرار معين، أولا الأمريكيين في تجربة عمل معهم بالمفاوضات وبالتنفيذ التوافق النووي ليس هناك مؤثر بأن نعتمد على وعودهم وعلى التزامهم ونطلب ضمانات. الثاني إنه الرفع العقوبات يجب أن يكون بشكل عملاني وواضح، وإيران يستفيد مصالحه القومية في 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 علاقاتها التجارية والمالية والبنكية التجارية مع العالم. إذا لا نستفيد من هذا يعني معناته إنه نحن نلتزم ولا نستفيد من العقوب بالرفع العقوبات وعودة إلى التوافق شيء اقتصاديا وماليا وتجاريا وبنكيا.
أكدت الخارجية الإيرانية أن قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية لن تشكل أي تهديد لجيرانها، محذرة من أن مخطط الإيرانوفوبيا لا يتسم بالحكمة وإنما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. وفند متحدث الخارجية ناصر كنعاني تصريحات مسؤولين اثنين من بلدين عربيين في المنامة ضد إيران، واعتبرها مزاعم موجهة وغير بناء وناجمة عن مآرب وأجندات خاصة. كما دعا كنعاني هذين البلدين إلى التحلي بفهم صحيح للمعادلات الإقليمية وتركيز على دور ومكانة إيران الداعمة للاستقرار في غرب آسيا، معتبرا أن الجهود المضاعفة التي تبذلها الحكومة الإيرانية اليوم خير دليل على هذه النوايا الحسنة. أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. وذكر بيان للقيادة أن الخطة المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتأمين الحماية للزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسيم زيارة الأربعين زيارة الإمامين الجوادين بذكرى استشهاد الإمام محمد جواد عليه السلام، والتي أعدت لحفظ الأمن في العاصمة بغداد، انتهت من دون حدوث أي خرق أمني. من جهتها أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة مشاركة أكثر من 4 ملايين من الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. حول المشاركة المليونية الواسعة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد، نستمع إلى التقرير التالي.
توجه مئات آلاف الزائرين إلى مرقد الكاظمين المقدسين في مدينة الكاظمية معزين بمناسبة استشهاد الإمام محمد الجواد 9 أئمة المسلمين من آل البيت. وأغلقت القوات الأمنية أمس محلة الأعظمية وعدد من الطرق المحيطة بالكاظمية المقدسة بسبب ازدحام المشاة المتوجهين للمدينة ولتسهيل مرور الزائرين للمرقد المطهر. وتواصل مواكب خدمة الزائرين والمفارز الصحية والأجهزة الأمنية المختلفة تقديم خدماتها للزائرين منذ يومين وإلى ما بعد ظهر اليوم، حيث تتقلص أعداد الزائرين. إلى ذلك أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية وفاة حاج عراقي يبلغ من العمر 60 سنة من أهالي محافظة واسط في السعودية نتيجة لتعرضه إلى الإصابة بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى المستشفى. على صعيد آخر أكدت رئاسة الجمهورية أن للرئيس العراقي برهم صالح مواقف معلنة داعمة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأعلن ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وجه انتقادا شديدا لهجة لبرهم صالح، معربا عن الأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة، قائلا أنه من المعيب أن يكون رئيس العراق تطبيعيا وتبعيا وغير وطني. وكان قانون تجريم التطبيع نشر في جريدة الوقائع الرسمية في 20 حزيران الحالي، ما يعني أنه استكمل الإجراءات القانونية. وفي تداعيات تغريدة الصدر وتأثيرها على صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للدورة القادمة، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدبرداني لن يصوت أي نائب لبرهم صالح بعد تغريدة الصدر.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. ارتفاع ضحايا احتجاجات السودان إلى 5 قتلى جراء إصابتهم بالرصاص الحي. كتائب سرايا القدس تعلن أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال والمستوطنين بزخات من الرصاص. اندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل المرتزقة والقوات الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن. أهلا بكم من جديد. أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع ضحايا مليونية 30 من يونيو إلى 5 قتلى جراء إصابتهم بالرصاص خلال تظاهرات في مناطق بالعاصمة خرطوم. وقالت اللجنة إنه بهذا يرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 108 قتلى منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول الماضي. وأضافت أن هناك كثيرا من الجرحى بين المتظاهرين السلميين في كل من مدن أم درمان وبحر والخرطوم، مؤكدة أن الشعب السوداني يسجل ملاحم تاريخية في نضاله ضد الدكتاتوريات. وكانت السلطات استبقت التظاهرات بتشديد الإجراءات الأمنية وقطع خدمة الإنترنت وإغلاق الجسور في الخرطوم. حول الأزمة السياسية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
المواجهة بين الهوية المدنية والعسكرية للسودان ما زالت متواصلة، لا سيما من جانب السودانيين الذين يصرون على إنهاء الحكم العسكري في البلاد. تظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في الذكرى 3 للإطاحة بنظام عمر البشير. التظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري في البلاد وما يعتبره السودانيون انقلابا على الحكومة المدنية نفذه الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول أكتوبر الماضي. السلطات تحضرت للتظاهرات حيث عززت تواجد قوات الأمن والجيش على مداخل العاصمة وأغلقت الجسور على نهر النيل وفي أم درمان، كما فرضت طوقا أمنيا على وسط العاصمة الخرطوم. في وقت قالت مصادر أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. مصادر أفادت بأن السلطات قطعت أيضا خدمة الإنترنت في البلاد عشية التظاهرات، كما واجهت الاتصالات مشاكل كثيرة. تظاهرات الخميس لم تكن لتلقى آذانا صاغية لدى المجلس السيادي، فالبرهان استبق التظاهرات الضخمة بالتأكيد على أن الحل ليس بالاحتجاجات وأن الجيش سيعمل على حفظ الأمن في البلاد، ما اعتبر تهديدا للمتظاهرين. على المستوى السياسي فشلت مبادرة البرهان أيضا في الحصول على تأييد شعبي وسياسي من القوى السودانية، فدعوته لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية من خلال التوافق أو الانتخابات لا تعطي السودانيين ضمانات كافية للانخراط في هذه العملية، حيث يعتبر المراقبون أن الجيش انقلب على التوافق الذي كان مع الحكومة المدنية، كما أنه لا ضمانات لإجراء انتخابات شفافة في ظل سيطرة الجيش على مقاليد الحكم. كل هذا يدفع السودانيين إلى التمسك بخيار تسليم السلطة إلى حكومة مدنية فورا وإنهاء الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ أشهر.
أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس تمكنها من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس برفقة المستوطنين وقاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف. وقالت الكتيبة إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال والمستوطنين بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة بالمدينة، حيث سقط عدد من الإصابات بشكل محقق، وذلك ردا على استشهاد محمد ماهر مرعي برصاص الاحتلال في جنين فجر أمس. هذا وأصيب قائد عسكري صهيوني وثلاثة مستوطنين باشتباك مسلح في نابلس اليوم خلال اقتحام قبر يوسف، فيما أعلن الهلال الأحمر إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في المواجهات. شيع أهالي الضفة الغربية جثمان الفتى محمد عبد الله حامد في بلدة سلوات شرق رام الله الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة في سلواد، واحتجز الاحتلال جثمانه على حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية. وردد المشيعون هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني داعين للرد بالمقاومة المسلحة وإشعال الضفة بوجه المحتل. بدورها أكدت حركة حماس أن المواجهة الشاملة والمفتوحة يجب أن تستمر وتتصاعد بكل مناطق الضفة الغربية باعتبارها السبيل لإفشال مخططات الاحتلال وتحرير كامل تراب فلسطين المحتلة. صوت أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون حل الكنيسة 24 وتمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وصادق أعضاء الكنيسة خلال جلسة الهيئة العامة صباح اليوم على إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من تشرين الثاني المقبل. وجاء تحديد موعد الانتخابات بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت لتنظيم انتخابات الكنيسة في 25 من تشرين الأول المقبل. للمزيد حول تصويت الكنيسة الصهيوني نستمع إلى ما وافانا به الزميل خضر شاهين.
صوت الكنيسة داخل كان احتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة ستكون في الأول من نوفمبر 22 المقبل، حيث صوت 92 نائب لصالح مشروع قانون حل الكنيسة، فيما لم يصوت ضده أي نائب. وكان الكنيسة قد صوت الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، ثم صوت مطلع الأسبوع بالقراءة الأولى لصالح مشروع القانون، وأيضا جرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة. مع تحديد موعد إجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، سيكون هناك تولي لوزير خارجية الاحتلال يائير لبيد رئاسة الحكومة الانتقالية تصريف الأعمال حتى موعد إجراء الانتخابات، وذلك أيضا مع استقالة الرئيس الحالي نفتالي بنت واعتزاله الحياة السياسية، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال الساعات الماضية، وأيضا استقالته من رئاسة حزب يمينة الذي كان يترأس طبعا خلال الانتخابات الماضية. مع حل الكنيسة وإجراء الانتخابات تعمق الأزمة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعدد كبير من المراقبين داخل كيان الاحتلال الذين تحدثوا بأن حتى مع إجراء الانتخابات ستبقى الأزمة عميقة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل خلافات ليست فقط حزبية وسياسية، وأيضا في الشارع الإسرائيلي الذي لم يتوافق على شخصية أو حزب يترأس المرحلة القادمة بعد إجراءات الانتخابات كما ذكرت في الأول من نوفمبر القادم.
إلى اليمن، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل المرتزقة والقوات الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية إن خلافات بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وأخرى من قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن تطورت إلى اشتباكات مسلحة في جولة الكراع بمديرية دار سعد، ما تسببت بقطع الطريق ومنع حركة السيارات والمدنيين في المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت سلطات صنعاء رصد 40 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة، من بينها هجمات للطيران التجسسي وقصف مدفعي. أعلن مصدر مطلع أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعمل على تجنيد عناصر داعش الموجودين بسجون ومعسكرات قسد شمالية سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا. وقال المصدر لوكالة نوفوستين أكراد سوريا سلموا الجانب الأمريكي إلى الآن قادة رفيعي المستوى ونحو 90 داعشيا، معظمهم من مواطني الاتحاد الأوروبي والعراق والشيشان ومنطقة الأويغور الصينية. وتابع المصدر أن واشنطن تعتزم بالمستقبل إرسال هؤلاء المسلحين إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية. أعلنت الدفاع الروسية إجراء عملية تبادل للأسرى مع كييف، مؤكدة أن لديها أكثر من 6000 أسير أوكراني. وقالت الوزارة في بيان أنه تم تبادل 144 أسيرا بين كل من الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم مصابون وبينهم إصابات خطيرة. كما أعلنت الدفاع الروسية تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية قرب دنيبرو بيتروفسك بصواريخ عالية الدقة فيما أكدت مقتل 100 مسلح أوكراني نتيجة ضربات جوية على مواقع بمقاطعة نيكولايف. وفي خاركوف دمرت القوات الروسية مركز تجمع للقوات الأوكرانية كان يتواجد فيه 140 جنديا. تطورات ميدانية أخرى في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
لا تزال معضلة الحرب الروسية الأوكرانية غير قابلة للحل وتراوح مكانها مع زخم يدفع نحو مزيد من الانخراط في الصراع بعيدا عن أمل إيقاف نيران الحرب. يبدو ذلك جليا في تعهدات حلف شمال الأطلسي الناتو بتحديث القوات المسلحة في كييف، وفيما أبدى دعمه لما وصفه بدفاع الأوكرانيين البطولي عن بلادهم، اتهم في الوقت ذاته موسكو بأنها تمثل التهديد الأكبر والمباشر لأمن الحلفاء واستقرارهم.
يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا طالما احتاج الأمر، نؤكد التزام الحلف الأخلاقي والسياسي بذلك.
وفي سياق الدعم لأوكرانيا، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا أن فرنسا ستقدم قريبا 6 مدافع أخرى من طراز سيزار لمساعدة أوكرانيا في قتالها ضد روسيا، وستحذو السويد أيضا حذو فرنسا، وسترسل المزيد من الرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الحربية الأمريكية إلى أوروبا في إطار توافق أعضاء الحلف على تعزيز هو الأكبر من نوعه لآليات الردع منذ الحرب الباردة ردا على العمليات الروسية في أوكرانيا. موسكو وبكين المتهمتان من قبل حلف الأطلسي بزعزعة النظام العالمي نددتا بدورهما في موقف مشترك بحلف شمال الأطلسي.
الدول الكبرى في الناتو ترغب في تأكيد هيمنتها وطموحاتها الإمبريالية.
أما على الجبهة تواصل القصف في منطقة دونباس حيث تتركز غالبية المعارك، وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا كثفت هجماتها الصاروخية في النصف الثاني من هذا الشهر. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن أكثر من 6000 جندي أوكراني استسلموا أو سقطوا في الأسر، وأكدت موسكو تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا.
ذكر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل بيربيرج أن واشنطن لا تعتبر الصين عدوا ومن الممكن التعاون معها. وأشار بيربيرج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر لتايوان كل الإمكانيات للدفاع عن نفسها. وفي وقت سابق قال السفير الصيني لدى فرنسا ليو شا إن الصين تعتزم إعادة تايوان بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية للجيش الصيني في حالة استعداد قتالي عال. أعلن أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ أن بروتوكول انضمام السويد وفنلندا للحلف سيتم توقيعه الثلاثاء المقبل بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويصبح البروتوكول بعد التوقيع والتصديق جزءا لا يتجزأ من المعاهدة ويسمح للدولة الموجهة إليها الدعوة بأن تصبح عضوا في الحلف. هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده سترد بالمثل في حال نشر حلف الشمال الأطلسي قوات عسكرية في فنلندا والسويد. وبهذا الخبر انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني وأمير قطر يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أمير عبد الله يعني يقول إن الجولة الجديدة لمفاوضات إلغاء الحظر بالدوحة كانت إيجابية. عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين، إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا
يا حبيب يا حبيب
طبيب من لا طبيب له يا طبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له يا حبيب يا طبيب يا طبيب